لو انت من عامة الناس اللي بتحب مكان العمل وعندك انتماء واستعداد تعمل اكتر من المطلوب منك، فانت من المحظوظين القليلين في هذا العالم المظلم اللي قاربه على الانقراض، وبلاش تجيب سيرة لحد. اما لو انت من عامة البشر اللي بتروح الشغل وهي مضروبة على دماغها وبتردد المقولات الشهيرة على قد فلوسهم، ولو حد قال لي انت ابن الشركة هحشر الشركة وابنها في زوره، احب اقولك انت مش لوحدك في المولد ده، وامسك نفسك، التقيل لسه جاي قدام. كلنا عارفين ان جزء كبير من بيئة العمل راجع للبشر اللي جوه البيئة دي واللي بنتعامل معاهم بشكل يومي. البشر اللي ممكن تشجعك وتطورك وتخرج منك احسن اداء، او يسحلوك مشاكل وخلافات لحد ما يطلعوا حمد الوزير اللي جواك. في وسط المولد اليومي والحتمي اللي كلنا لازم نمر بيه، هيساعدنا كتير اننا نعرف الشخصيات اللي قدامنا عشان نوصل لعلاقات عمل سوية قدر المستطاع، بدل ما نموت كلنا منفجرين. ده موضوع حلقة النهاردة. انا محمد الميداني وده بودكاست المدير. في اوائل التسعينات بدأت الاوساط العلمية والعملية تهتم بالذكاء الانفعالي او الاموشنال انتليجنس، والنوع ده من الذكاء خاص بقدرة الشخص على الفهم والتعبير عن مشاعره ومشاعر الآخرين حواليه، نوع الذكاء اللي بيساعد على التحفيز وحل الصراعات وتكوين روح الفريق. كتير من الشركات في أوروبا وبعض الشركات الكبرى في الشرق الأوسط بتهتم بتحليل شخصية موظفينها عشان ملائمة الشخص لطبيعة الوظيفة والثقافة العامة للشركة. ما بقاش كافي الخبرة العملية والتقنية للقبول في وظائف الشركات العملاقة، وبالتالي الشركات دي بتؤمن ان المهارات ممكن تعلمها واكتسابها مع الوقت، على عكس الشخصية اللي بتكون بنسبة كبيرة ثابتة وصعبة التغيير. ومن اشهر نظريات علم النفس السلوكي هي نموذج سمات الشخصية الخمسة، واللي وضحت خمس سمات اساسية بتساعدنا اننا نوصل لتركيبات الشخصيات المختلفة. كل سمة من الخمسة ليها ابعاد مختلفة وبتتضمن سمات فرعية كتير، والمميز في النموذج ده انه بيوفر معيار لكل سمة منقسم لطرفين، كل ما كان الميل في اتجاه طرف من الاتنين اختلفت السمات الفرعية اللي بتكون السمة الاساسية. وكل شخص ممكن تتفاوت درجة السمة عنده عن الاخرين على حسب ميوله الشخصية اللي بتعتمد على تجاربه، عاداته، والعوامل الوراثية الخاصة بيه. وقبل ما ندخل في شرح السمات الخمسة، احب اوضح ان مفيش سمة جيدة وسمة سيئة، وان كل سمة ليها الايجابيات والسلبيات الخاصة بيها، وإن فهم الإنسان لأبعاد سمات شخصيته هيساعده في اختيار الظروف اللي تتناسب مع عناصر القوة الخاصة به، وبالتالي يقدر يتميز ويحقق النجاح. السمة الأولى هي الاجتماعية، والاجتماعية بتحدد مصدر الطاقة النفسية للشخص، خارجي أم داخلي. لو المصدر خارجي هيفضل الشخص يكون وسط الآخرين ونشيط في التفاعل الاجتماعي، بيحب يكون مركز الاهتمام وعنده سلوك تأكيدي، مصدره ثقة في النفس مرتفعة. وعلى الطرف الآخر هيكون الشخص اللي بيفضل انه يقضي الوقت مع نفسه، وبيلاقي الأنشطة الاجتماعية مستهلكة لطاقته، عادي انه يتواجد ويتفاعل في وسط الناس، لكن هيحس بإرهاق لو الوقت طويل. هو شخص قليل الكلام، عميق التفكير، ومستمع جيد للآخرين. السمة التانية هي الضمير، والناس اللي عندهم السمة دي مرتفعة بيكونوا منظمين وعلى درجة عالية من الانضباط، بيهتموا جدا بالتفاصيل وبيسعوا الى الكمال في المهام اللي بيقوموا بيها وتحقيق افضل النتائج على افضل وجه. وعلى الطرف الاخر بيكون الشخص عشوائي الى حد كبير، وبيعاني في انه يدير وقته بشكل جيد، وبياخد قراراته بشكل متسرع. تالت سمة هي العصبية، والناس اللي العصبية عندهم مرتفعة بيميلوا الى الاحساس بمشاعر سلبية بشكل متكرر، ومعرضين اكتر للاكتئاب والتوتر العصبي، متقلبين المشاعر إلى حد كبير، وبيجدوا صعوبة في التعافي من أي تجربة غير موفقة. وعلى الطرف الآخر هيتميز الشخص بالثبات الانفعالي تحت الضغط والقدرة السريعة على استعادة التوازن في مواجهة التحديات. السمة الرابعة هي التوافق، والأشخاص اللي التوافق عندهم بيكون مرتفع هتلاحظ إنهم بيتعاطفوا مع الآخرين، وعندهم استعداد إنهم يخرجوا عن طريقهم لمساعدة شخص محتاج، وده بسبب ان الذكاء الانفعالي عندهم مرتفع بدرجة كبيرة، وده بيسهل لهم التواصل مع الاخرين وكسب ثقتهم. وعلى الطرف الاخر بيميل الاشخاص الى التنافسية والانا المرتفعة، مع الصعب انه يثق في المحيطين به، ومشاعر الاخرين مش شيء اساسي بالنسبة له. واخيرا وليس اخرا، الانفتاح على التجارب الجديدة. وزي ما انتم متوقعين، كل ما السمة دي كانت أعلى أصبح الشخص عنده فضول للمعرفة، خيال واسع ومنفتح لكل ما هو جديد، بيستمتع بالتجارب والحياة بالنسبة له مغامرة، وده سبب قدرته على توليد أفكار جديدة وغريبة. على الطرف الآخر هيميل الشخص إلى النمطية، الالتزام بما هو متعارف عليه والبعد عن التغيير. من المهم أني أوضح أن مفيش شخص عنده 100% ميل ناحية طرف معين من أي سمة. على سبيل المثال ممكن يكون الشخص 80% اجتماعي و 20% انطوائي، والعكس صحيح، لأن لو الشخص مثلا 100% اجتماعي هيبقى فاقد معرفته بهويته الشخصية، لأنه بيكره يقعد مع نفسه، وبالتالي هيتحول لشخص اعتمادي على الآخرين وملوش شخصية. إيه رأيكم نعمل مع بعض تجربة عملية؟ هتجيب قلم وورقة وتبدأ تكتب سمات شخصيتك، وممكن تكتب سمات شخصية تانية مهمة بالنسبة لك بس نفسك علاقتك بيها تكون كويسة. خلي الورقة دي على جنب لحد الجزء اللي جاي ما يخلص، وهتعرف ازاي ممكن تستخدمها لمحاولة تحسين العلاقة. أتمنى انكم ما تكونوش تهتوا مني. سريعا، الخمس سمات هما الاجتماعية، الضمير، العصابية، التوافق، والانفتاح. والسؤال المهم هو ازاي نستفيد بالنموذج ده في حياتنا العملية. انا هناقش الجزء ده على ثلاث مستويات: الفرد، حضرتك يعني، المجموعة، والشركة. وفي كل مستوى هنحاول نناقش مع بعض امثلة توضيحية. على المستوى الشخصي هتقدر تحدد نقط الضعف ونقط القوة في شخصيتك، ومن هنا يا صديقي هتقرر طريق من الاتنين. الاول هو انك تشتغل على نقط القوة وتطورها عشان تبقى متميز، والتاني هو انك تشتغل على تحسين نقط الضعف. ايا كان اختيارك يا صاحبي فكل الاجابات والاختيارات صحيحة، ولكن رأيي المتواضع ان تعديل نقط الضعف في شخصيتك وان كان ممكن ولكنه صعب الى حد كبير، وهيستهلك وقت طويل، لان زي ما انت عارف ان سمات شخصيتك اتكونت على عدد كبير من السنين، وبالتالي هي مستقرة وثابتة الى حد كبير، وده سبب اختيارها لتوقع سلوك الافراد داخل الشركة قبل التعيين. انا انصح ان الشخص يقوم بتطوير نقط القوة في شخصيته، لان النتائج هتكون اسرع واسهل من اتجاه نقط الضعف. ولو عندك نقط ضعف انت شايف ان من الضروري العمل عليها، فممكن تشتغل عليها كهدف فرعي وتشتغل عليها على الهادي بدون ما تشغلك عن اهدافك الاساسية. من معرفتنا لنفسنا مفتاح دخولنا للاخرين، لان نقط ضعف كل واحد فينا هي مفتاح الدخول لي. تعالوا ناخد امثلة. هنتكلم عن الشخص العنيد اللي التوافق عنده ضعيف وصعب انه يثق في حد، ونفترض ان الشخص ده اقدم منك في العمل او مديرك، وانت عندك فكرة هتطور الشغل ومحتاج موافقته ودعمه عشان الفكرة تنجح. معرفتك بانه تنافسي هتساعدك انك تحدد طريقة التواصل معاه، لانك لو اخترت تقدم الفكرة على انها مكتملة وجاهزة للتنفيذ هيعتبرها فكرة دخيلة وهيهاجمها عشان يثبت انه هو صح. ولكن لو اخترت انك تقدم الفكرة على انها اقتراح غير مكتمل، وبالتالي هتشركه في مرحلة تكوين الفكرة، فده هيقلل من مقاومته ورفضه للفكرة، لانه هيضيف التاتش اللي ممكن يكون مش مهم اصلا، بس ما علينا. ولو حاول يفرض سيطرته على الفكرة هتستخدم اسلوب التفاوض، وهتوضح له المكسب اللي هيعود عليه كشخص من نجاح الفكرة: انت تكسب وانا اكسب، او الوين وين سيتويشن. ناخد مثال تاني عن زميلك اللي بيعاني من التوتر تحت الضغط. بس زميلك ده فرد مهم في فريق العمل، لانه شخص منضبط منظم ويقدر يحقق نتائج ممتازة. عشان تستفيد من ايجابياته هتشتغل على التخطيط المسبق والتوقيت المحدد لانتهاء المراحل المهمة، بحيث انك تقلل من احتمالات حدوث مفاجآت غير متوقعة. ولو حصلت احداث غير متوقعة فكونك تعرض عليه المساعدة او مد وقت اضافي للمشروع هيقلل كتير من احساسه بالتوتر، وهيساعده انه يحتفظ بمود ايجابي. وبكده نكون استخدمنا نقط القوة الخاصة بينا لمساعدة الاخرين في نقط ضعفهم، والعكس. وهو ده المكون الرئيسي لتكوين روح الفريق داخل العمل. نرجع تاني للورقة اللي احنا كتبناها مع بعض. هي مش طريقة علمية او دقيقة لتحديد سمات الشخصية، بس هتكون تدريب مفيد ليك لو حاولت تتنفذه بالشكل اللي انا اديت بيه امثلة من شوية. لكن لو انت مهتم انك تعرف بشكل دقيق سمات شخصيتك، فهتلاقي اختبارات كتير على النت تحت اسم Big Five Personality Test، او اختبار سمات الشخصية الخمسة الكبرى. احنا كده ناقشنا الاستفادة على المستوى الشخصي وعلى المجموعة. طب الشركة هتستفيد ازاي من تحديد شخصية الموظفين؟ تعالوا ناخد شركة ابل واللي الشعار بتاعها Think Different أو فكر بطريقة مختلفة. أكيد معظمنا فاكر التغيير اللي ستيف جوبز عمله في عالم الأجهزة المحمولة بإطلاقه للآيبود والآيباد والآيفون، فأكيد شركة زي أبل بتسعى للاختلاف والتطوير، هيكون أحد أهم السمات للموظفين اللي بيطوروا المنتج الانفتاح على التجارب الجديدة لتميزهم في التفكير الإبداعي. ومش بس عشان تطوير المنتجات، لأن الانفتاح في الشركات العالمية بيكون على مستوى التعامل مع الموظفين الآخرين اللي على الأغلب بيكونوا من ثقافات وديانات وعادات مختلفة، فبيبقى من مؤهلات الموظف تقبل الاختلاف مع الآخر. نخرج من أبل ونروح لمستوى الوظيفة. مدير الموارد البشرية لما بيجي يعين موظف إدارة الإنتاج أو الحسابات، مش هيبقى مهم عنده قدرة الشخص على التفكير الإبداعي على قد ما هيكون مهم إن الشخص يكون عنده التزام بالمعايير ودقة في التعامل مع القواعد اللي بتتسم بالنمطية والثبات. ولو كان التعيين لوظيفة مبيعات، خدمة عملاء أو علاقات عامة، فهتكون الاجتماعية من أهم السمات لنوع الوظيفة، لأنها وظيفة هتتطلب تواصل مستمر مع أشخاص كتير وهتحتاج لمهارات اجتماعية مرتفعة. في النهاية مش شرط إننا نقدر نكسب علاقات مع كل اللي حوالينا، ولكن من الذكاء محاولة كسب العلاقات مع الأشخاص المؤثرين في محيط العمل. بس كده يا صاحبي، يا رب أكون قدرت أوصل لكم المعلومة بشكل مفيد، وأشوفكم على خير بإذن الله الحلقة الجاية.